بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: فسيكون لها نبأ، هذا من معجزات النبوة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا في شرح حديث أبي قتادة الأنصاري، والقصة نفسها أو قريب منها رواها غيره كما تبين معنا. في حديث أبي قتادة قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الميضة: فسيكون لها نبأ، وهذا من الإحداث أو من الإخبار بالغيب، وهذا معجزة، وهذه معجزة قولية، وقد أخبرنا صلى الله عليه وسلم بأخبار كثيرة ظهرت كما أخبر، وأوعب من جمعها البيهقي في كتابه دلائل النبوة. والحادثة التي مرت معنا في قصة أبي قتادة وعمران وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم وردت فيها أكثر من معجزة، سواء كانت فعلية أم قولية. فالمعجزة القولية الإخبار بالغيب، وهذا مما أوحى الله لنبيه صلى الله عليه وسلم به. ومنها الأمور الفعلية: الميضة شرب منها الناس وكثر خيرها، وعم هذا الماء القليل الذي من الميضة عم الجمع الكبير والعدد الغفير. فتكثير الماء معجزة فعلية، والإخبار معجزة قولية. في حديث أبي هريرة في الصحيحين لما جاء الشيطان قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة قبل أن يخبره بشيء: ما فعل أسيرك البارحة؟ فكان هذا أيضا معجزة قولية فعلية. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وسأل أبا هريرة بما حصل قبل أن يخبر، وهذا من الغيب الذي أطلع الله أو الذي يطلع أو يطلع الله تعالى نبيه عليه صلى الله عليه وسلم. نكمل الشرح.
قال قوله: ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، ثم صلى الغداء، فصنع كما كان يصنع كل يوم، لاستحباب الأذان للصلاة الفائتة، وفيه قضاء السنة الراتبة، لأن الظاهر أن هاتين الركعتين اللتين قبل الغداء هما سنة الصبح.
وسبقت هذه المسائل فيما مضى أن الأذان حتى في حديث أبي هريرة الذي لم يرد في رواية مسلم وقع التصريح به في رواية عند أبي داود بإسناد صحيح، وكذا وقع التصريح بصلاة سنة الغداء سنة صلاة الصبح كذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إن فاتته صلاة عن وقتها فصلاها كما كان يصنع في صلاته في وقتها، وقد وقع التصريح بعد ذلك، ويستفاد منه عدة أشياء تأتي إن شاء الله. نسمع اللفظة التي في صحيح مسلم. نعم.
قال: وقوله كما كان يصنع كل يوم، فيه إشارة إلى أن صفة قضاء الفائتة كصفة أدائها.
هذا الظاهر في الأقوال والأفعال لا فرق بينهما، وسيميل الشارح بعد قليل إلى أن هذه الصفة التي كان يصليها صلى الله عليه وسلم إنما هي في الأفعال دون الأقوال، ويترتب على ذلك الجهر والإصرار. فمن صلى الصبح بعد طلوع الشمس فهل يسر أم يجهر؟ وعند الشافعية كما تقدم يرون أن المصلي للفجر يقنت باستمرار، وقد بين معنى ضعف هذا المسلك أو هذا المذهب، وأن الراجح مذهب الجماهير. لكن يا ترى هل عند الشافعية الذين يرون سنية القنوت في صلاة الفجر إن فاتت عن وقتها هل يقنت أم لا؟ وإن قنت في جماعة هل يسر أم يجهر؟ هم يقولون، الشافعية يقولون، وسيميل الشارح فيما يأتي إلى أن الإمام يجهر بالقنوت ولكنه يسر بالقراءة، وهذا ظاهر النص كما كان يصنع كل يوم يأباه، لأن الأمر عند الشافعية في الأفعال دون الأقوال، فلو كان الأمر في الأفعال دون الأقوال لما جهر بالقنوت وإنما لفعل رفع اليدين فحسب دون الجهر. لماذا يجهر في القنوت إلا أن يقول إن الأفعال غالبة على الأقوال؟ والصواب والله تعالى أعلم أن الصلاة المقضية تصنع كما تصنع في الصلاة في وقتها حال عدم قضائها، لا فرق بعموم النص هنا. فصنع أي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يصنع كل يوم. نسمع كلام الشافعي.
قال رحمه الله: فيؤخذ منه أن فائتة الصبح يقنت فيها، وهذا لا خلاف فيه عندنا.
والصواب أنه في الأصل لا يقنت، فما بالكم في القضاء؟ هذا هو الصواب، لكن هو يقول لا خلاف فيه عندنا، يعني هو يتكلم على مذهب الشافعية، والشافعية هم وحدهم من بين سائر إخوانهم الفقهاء الذين يرون مشروعية القنوت الراتب في صلاة الفجر فحسب. أما جماهير أهل العلم سلفا وخلفا فيرون أن القنوت لا يكون إلا في النازلة في الصلوات الخمس، وقد ذكر بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن القنوت قال: أي بني محدث، أي بني محدث. لما طبع بعض الشافعية المتعصبين المجموع في هذا الزمان حرفوا أي بني محدث فجعلوها أي بني حدث أو أي بني فحدث، حدث حدث أنها لسنة. وسئل عن القنوت الفجر قال: أي بني محدث. هم إيش طبعوها؟ أي بني فحدث. وقاتل الله التعصب وما أسوأه، فلولا التعصب والموروث، الأشياء الموروثة عن الآباء والأجداد، والله لما بقي اليهودي يهوديا، ولما بقي النصراني نصرانيا، ولما بقي التحزب والتعصب. وقد كان قديما التحزب بالمذاهب، وذاب التحزب بالمذاهب، فالناس الآن يتحزبون لأشخاص، يتحزبون لواجباتهم اجتمعت عقولهم عليها، ولم يأذن الشرع بهذا التحزب وهذا التعصب. فمن نجاه الله من التحزب والتعصب والاستسلام للموروث وجعل شعاره في دينه استدل ثم اعتقد فيصل حيث أوصله الدليل، فعقيدته تكون تبعا للدليل ولا يكون المعتقد قبل الدليل ويبحث عن الدليل، فهو ولله الحمد في خير وعافية. وأخرج الإمام البخاري في جزئه رفع اليدين عن وكيع بن الجراح رحمه الله تعالى قال: من استدل بالحديث كما جاء فهو صاحب سنة، ومن استدل بالحديث ليقوي رأيه فهو صاحب بدعة. فكأن بوكيع رحمه الله تعالى يقول: من كان شعاره استدل ثم اعتقد فهو صاحب سنة، ومن كان شعاره اعتقد ثم استدل فيبحث عن الأحاديث ليقوي رأيه فرأيه هو الأصل فهذا هو صاحب بدعة والعياذ بالله تعالى. اسمع.
قال: وقد يحتج به من يقول يجهر في الصبح التي يقضيها بعد طلوع الشمس، وهذا أحد الوجهين لأصحابنا وأصحهما أنه يسر بها.
سوري.
ويحمل قبله كما كان يصنع أي في الأفعال، وفيه إباحة تسمية الصبح غدا، وقد تكرر في الأحاديث.
أما قوله وقد يحتج به من يقول يجهر في الصبح، فالقائلون بالجهر في الصبح هم المالكية والحنفية، وظاهر الدليل معهم. وأما الحنابلة فيقولون إن أداها في وقت السر أسر، وإن أداها في وقت الجهر جهر. مثلا تذكر الإنسان بعد المغرب أنه فاتته الفجر فيؤديها المغرب، فعند الحنابلة يجهر لأن المغرب وقت جهر، لو تذكرها بعد العشاء يجهر، لكن لو تذكرها في وقت الظهر أو في وقت العصر أو ما بين الظهرين فإنه يسر عند الحنابلة، وعند الحنفية والمالكية يجهر في كل حال، وعند الشافعية يسر في كل حال. عند الشافعية يسر في كل حال، وعند الحنابلة ينظر إلى الوقت الذي تؤدى فيه، فإن كان وقت الأداء جهرا يجهر، وإن كان سرا يسر. وعند الحنفية والمالكية ينظر إلى أصل الصلاة، فبما أن أصل الصلاة جهر فمتى أديت ومتى تذكرها الإنسان ومتى استيقظ وهي في ذمته فتذكرها، فالمطلوب منه أن يصنع بها كما كان يصنع بها في وقتها، وعليه فإنه يجهر بها على كل حال. أما قوله أي في الأفعال فهذا تخصيص من غير مخصص، بل هم لا يقولون به في قنوت الوتر، هم يجعلون الأقوال والأفعال سيان في قنوت الفجر، هم لا يقولون به في قنوت الفجر حال القضاء، فيرون الجهر بالقنوت. ولو كانت الأفعال دون الأقوال لقالوا برفع يدين دون الجهر. ومعتمد القائلين بأن الذي يقضي صلاة الفجر في النهار يسر ولا يجهر حديث باطل ما أنزل الله به من سلطان، يعتمدون على حديث صلاة النهار عجماء، وهذا حديث لا يوجد له إسناد صحيح ومتنه باطل، لأن صلاة الفجر من صلاة الليل أم من صلاة النهار؟ الفجر في وقتها نهار ولا ليل؟ نهار. وهل هي سر أم جهر؟ جهر. فصلاة النهار عجماء يشعرك أن صلاة الفجر صلاة ليل وهي ليست كذلك. ثم صلاة العيد والضحى وصلاة الجمعة سر أم جهر؟ جهر. فقوله زعمهم أن صلاة النهار عجماء حديث باطل. فدليل الشافعية على أنه يسر بها على كل حال لأنه أديت في النهار مستندهم في هذا ليس بصحيح، والصحيح ما ورد في هذا الحديث. ثم صلى الغداء فصنع كما كان يصنع كل يوم، فصنع في صلاة الغداء بعد أن أداها بعد الشمس بعد طلوع الشمس كما كان يصنع كل يوم. ومن أشباه هذه المسألة ونظائرها، لو أن رجلا تذكر وهو في الحضر أنه فاتته صلاة في السفر ماذا يفعل؟ بعد أن استقر في الحضر تذكر أنه فاتته صلاة الظهر والعصر لم يصليها، فماذا يفعل؟ فعند الحنفية والمالكية يقولون يقصر، هل كان الواجب في ذمته القصر وهو مقيم الآن فيؤدي الواجب في ذمته وهو القصر، وهذا بلا شك أرجح القولين عند العلماء والله تعالى أعلم، فيؤديها كما وجبت في ذمته. ولو عكسنا فقلنا أراد أن يقضي فائتة الحضر في السفر، تذكر وهو في السفر أنه فاتته صلاة الحضر، ماذا يفعل؟ يتم، الواجب عليه الإتمام. هذا أصوب الأقوال في أقوال وخلافات كثيرة، لكن يكفينا أن نعرف هذا الأمر إن شاء الله. فالواجب الذي كان في واجبك كما كان يصنع كل يوم، كان واجب عليك أن تقصر وأنت في الحضر وتذكرت وأنت في الحضر فريضة فاتتك في السفر فإنك تقصرها، والعكس إن تذكرت وأنت في السفر فريضة فاتتك في الحضر فإنك تتمها وتصنع بها كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم في صلاته، تستصحب الأصل الذي وجب عليك، فوقتها في حقك وقت تذكرها فتفعلها كما أن ذلك وقتها هذا أصوب الأقوال في المسألة، والمسألة فيها خلاف، ولا يوجد نص صحيح صريح في الباب إلا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فصنع كما كان يصنع كل يوم، ولا يوجد نص في عين الفرعين المسألتين الفرعيتين المذكورتين. أن تتذكر فائدة السفر في الحضر والعكس، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله قوله فجعل بعضنا يهمس إلى بعض هو بفتح الياء وفتح الميم، وهو الكلام السفلي. قوله صلى الله عليه وسلم إنه ليس في النوم تفريط، فيه دليل لما أجمع عليه العلماء أن النائم ليس بمكلف.
مرفع القلم عن النائم حتى يصحو، فالنائم لا تكليف عليه، لكن هنالك أحكام وضعية وأحكام تكليفية، وبينهما فرق كبير مذكور في كتب الأصول، سيأتي الشارح ويذكر بعض الفروع ويوضحه بمثال آخر بعيد عما نحن بصدده، وهذا يجعلني يتكلم بكلمة موجزة سريعة إن شاء الله عن الأحكام التكليفية والوضعية، وأضرب أمثلة حتى تتضح المسألة على وجه إن شاء الله تعالى فيه جلاء. نسمع.
قال رحمه الله وإنما يجب عليه قضاء الصلاة ونحوها بأمر جديد، هذا هو المذهب الصحيح المختار عند أصحاب الفقه والأصول.
هذا اختيار رجيح يدلل على فقه صحيح، وذكرت لكم هذه المسألة أكثر من مرة، أن الذي يفوت لا يجب قضاؤه إلا بأمر جديد. قال الإمام النووي عنه هذا هو المذهب الصحيح عند أصحاب الفقه، هذا هو المذهب الصحيح المختار عند أصحاب الفقه والأصول، بلا شك هذا هو الصحيح. إذا أوجب عليك الشرع شيئا ففاتك بقصور فإنك لا تستطيع أن تقضيه إلا إن أمرك بأمر جديد بالقضاء، فإن لم يأمرك بأمر جديد في القضاء فإنك لا تقضي. إن جاء أمر جديد بالقضاء قضينا، إن لم يأتي أمر جديد لم نقضي. وعليه فرعنا في الدرس الماضي أن الذي تفوته الصلاة أو الصوم عمدا فإنه لا يقضي، فإنه لا يقضي لعدم ورود نص جديد، وأن دلالة الأولى ليست بمسلمة من وجوه عديدة ذكرها الإمام ابن القيم في كتابه الصلاة وحكم تاركها، وذكرنا ذلك مفصلا في الدرس الماضي. نعم.
قال ومنهم من قال يجب القضاء بالخطاب السابق، وهذا القائل يوافق على أنه في حال النوم غير مكلف.
كيفما قلنا، هل القضاء يجب بالأمر الأول أو لا يجب بالأمر الأول؟ النائم غير مكلف، وبالتالي من نام فغلبته عيناه فاستيقظ فلا إثم عليه، ليس في النوم تفريط، ليس في النوم مؤاخذة. ولذا لا نستعظم أن نقول أن النبي استيقظ بعد الشمس، وأن النبي كان مستغرقا في نومه وبالوحي، ما نستعظم هذا القول ولا نستبعده، فقلبه صلى الله عليه وسلم مستغرق بالوحي والتكليف غير ماشٍ عليه حيث الصلاة، فلما أخرها فلا تفريط في حقه ولا تفريط في حق صحبه، بل لا نستبعد إن قلنا إن حادثة النوم تكررت في السفرة الواحدة مرتين بناء على ما ورد في الحديثين، وبناء على ما ورد من إقرار عمران بن حصين عبد الله بن رباح في تحديثه عن أبي قتادة. فإذا أردنا أن نجمع، وهنالك قرائن تدلل على أن الحادثة ليست بواحدة، وهنالك قرائن قوية ذكر أبي قتادة بعد حديث ذكر عمران بن حصين ومخاطبته لعبد الله بن رباح يشير بقوة إلى أن الحادثة واحدة، واختلفت الليالي وأشياء كثيرة اختلفت نبهنا عليها، فلم يبقى إلا أن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نام مرتين في تلك السفرة، وتلك السفرة كانت في أكثر من يوم، ووقع له النوم مرتين، لا يبعد هذا، فهذا أمر لا يستعظم ما دام أنه لا تفريط في النوم، فلا تقصير ولا مؤاخذة ولا إثم ولا نزول عن درجة الكمال، في حق من غلبته عيناه كمال البشري في حق من غلبته عيناه فنام عن الصلاة. وهذا أمر وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا غضاضة فيه ولا حرج. نعم.
قال: وأما إذا أتلف النائم بيده أو غيرها من أعضائه شيئا في حال نومه فيجب ضمانه بالاتفاق، وليس ذلك تكليفا للنائم، لأن غرابة المستفاة لا يشترط لها التكليف بالإجماع. بل لو أتلف الصبي أو المجنون أو الغافل وغيرهم ممن لا تكليف عليه شيئا وجب ضمانه بالاتفاق، ودليله من القرآن قوله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، فرتب سبحانه وتعالى على القتل خطأ الدية والكفارة مع أنه غير آثم بالإجماع.
هذا الذي يسمى عند علماء الأصول الحكم الوضعي والحكم التكليفي. الحكم التكليفي هو خطاب الله عز وجل المتعلق بأفعال المكلف أو تركها أو التخيير فيها، فعلها على وجه الإيجاب وغير الإلزام وغير الإلزام، الواجب والمندوب، والترك الملزم وغير الملزم، المحرم والمكروه، والمخير فيه وهو المندوب. هذا الحكم التكليفي. أما الحكم الوضعي فهو إخبار وإعلام جعله الشارع علامة على حكمه وربط بسببه بين أمرين، وهو الذي يسمى عند علماء الأصول السبب والشرط والمانع، واختلفوا في الصحة والبطلان، هل هي من أحكام، هل هي من ضمن الأحكام التكليفية أم هي من ضمن الأحكام الوضعية. ومن جعلها من الأحكام الوضعية أرادوا الانتفاع بما يترتب على الصحة، فلو اشترى الإنسان الخبز أو التفاح فله أن ينتفع به، ولا يلزم أن يكون ذلك الانتفاع من قبل المكلف، فينتفع به الصغير وينتفع به المجنون وينتفع به غير المكلف. فالصحة والبطلان قائمة على هذا الانتفاع وعدمه، وهذا لا صلة له بالأحكام التكليفية. وقد عد الرازي في كتابه المحصول وتبعه البيضاوي في المنهاج في الأصول، فجعل الصحة والبطلان بالأحكام التكليفية لا الأحكام الوضعية. الحكم التكليفي يشترط فيه الاستطاعة المكلف، وأما الحكم الوضعي فقد تشترط فيه الاستطاعة وقد لا تشترط، قد يكون الشيء تحت استطاعتك وقد لا يكون. مثلا سبب وجوب الصلاة دخول الوقت، هل دخول الوقت تحت استطاعتك؟ فربط الشرع وجوب الصلاة بهلال رمضان، وجوب الصوم بهلال رمضان، وربط الصلاة بدخول الوقت، هذا ليس في استطاعتك، فهذا حكم وضعي. وأما وجوب الصلاة فهذا حكم تكليفي، وقد يكون السبب تحت قدرتك ولا يجب عليك، فسبب وجوب الزكاة نصاب مع حول من حول، فقد يكون الإنسان متكسبا يقدر على أن يجمع النصاب ويصرف ولا يمسك، هل يجب على من عنده النصاب أن يحرس المال حتى يحول عليه الحول؟ ليس بواجب، لأن النصاب ليس حكما تكليفيا وإنما هو حكم إيش؟ حكم وضعي، السبب والمسبب، مع أن النصاب تحت القدرة. وكذلك الحكم التكليفي لا يتعلق إلا بفعل المكلف، وأما الحكم الوضعي فلا يتعلق بحكم المكلف، مثل ما ذكر المصنف لو أن صبيا أو مجنونا أتلف شيئا فواجب على المكلف وهو وليه أن يضمن متلفات الصبي ومتلفات المجنون، فهذا عنده حكم تكليفي، الضمان على المكلف على ولي أمر المكلف حكم تكليفي. وأما بالنسبة للصبي والمجنون فليس واجبا عليه، فالحكم التكليفي لا يكون إلا في حقك أنت، وأما الحكم الوضعي فلا يكون في حقك أنت فقط، فالحكم الوضعي يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف. الحكم التكليفي يشترط أن يكون معلوما للمكلف، وأن يكون التكليف به تحت قدرة المكلف، وأن يفعله المكلف بنية وقصد. وأما الحكم الوضعي فليس كذلك. يعني الميراث، هل يلزم حتى يكون الميراث حلالا في حقك أن تنوي أخذ الميراث؟ لا، ليس في قصد. المرأة التي عقد عليها دون علمها وتوفرت سائر شروط العقد، العقد صحيح وهي زوجة، لأن العقد وأسبابه هو سبب لحل المرأة لزوجها، فلا يلزم القصد والنية. ثم يتعلق الحكم التكليفي بمباشرة المكلف، وأما الحكم الوضعي فيتعلق بمباشرة فعل غيره. فالدية مثلا، الدية تجب على العاقلة، مع أن أفراد العشيرة لم يباشروا القتل، قتل الخطأ، وكذلك قتل الخطأ يجب على من قتل خطأ أن يدفع الدية وهو مخطئ وغير مكلف. التكليف مرفوع عن المكلف، لكن الأثر المترتب على التكليف على القتل واجب في ذمة المكلف. فهذه هي أهم الفروق بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي. وعليه فالنائم وإن رفعت الصلاة عنه ولم تجب في ذمته، إلا أنه إن نام فقتل، كالمرأة التي تقتل رضيعها وهي ترضعه وقد ألقمته ثديها فانقلبت فخنقت ولدها بسبب الثدي الذي في فمه، هي عليها الدية. والذي أتلف شيئا وهو نائم عليه غرامة ما أتلف مع رفع الإثم عنه. فإنما ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة المراد المؤاخذة الأخروية لا المؤاخذة الدنيوية، وبتعبير أدق المراد الأحكام التكليفية لا الأحكام الوضعية. فإن سبب شيئا، تسبب شيء، فعلى النائم أن يترتب عليه المؤاخذة فيما كان سببا في ذلك، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها، فإذا كان من الغد فليصلها عند وقتها. في الحديث دليل على امتداد وقت كل صلاة من الخمس حتى يدخل وقت الأخرى، وهذا مستمر على عمومه في الصلوات إلا الصبح، فإنها لا تمتد إلى الظهر، بل يخرج وقتها بطلوع الشمس، لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. وأما المغرب ففيها خلاف سبق بيانه في ذلك، والصحيح المختار امتداد وقتها إلى دخول وقت العشاء للأحاديث الصحيحة السابقة في صحيح مسلم.
تكلمنا عن المسألة، والإمام النووي في مقدمة المجموع ذكر أنه يفتى بالقول الجديد في مذهب الشافعية إلا في 14 مسألة، فإنه يفتى بالقول القديم، وذكر من بين المسائل هذه مسألة وقت المغرب، فقال الراجح القول القديم للشافعي إلى القول الجديد. فالقول القديم أن صلاة الصبح لها صلاة المغرب لها أول وآخر، والقول الجديد أنه لا يوجد لصلاة المغرب إلا وقت واحد. وكلام الشارع صحيح إلا في وقت العشاء، وقد تبين معنا فيما مضى بكلام طويل لا داعي لإعادته، بأنه ثبت في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن آخر وقت العشاء إلى منتصف الليل، والأحاديث التي فيها أن آخر وقت العشاء إلى طلوع الفجر كلها مما لا أصل له، لم تثبت أبدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكما أن الفجر ليس وقتها ممتد إلى الظهر، فكذلك العشاء ليس وقتها ممتد إلى الفجر، وإنما وقت العشاء إلى منتصف الليل. والحديث الذي يستدل به بعضهم إلى عامة الليل، إلى عامة الليل حديث عائشة الذي ينظر في طرقه يعلم أن المراد بعامة الليل ثلث الليل أو نصفه كما جاء في روايات أخرى، فلا دليل فيه. وتكلمنا في المسألة يعني بتطويل فيما مضى. الصواب أن الحديث هذا حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى ليس على عمومه، فكما أخرجنا صلاة الفجر بنص فإننا أيضا نلحق بصلاة الفجر صلاة العشاء بنص أصرح من المفهوم الذي ذكره لإخراج صلاة الفجر، والله تعالى أعلم. نعم.
قال رحمه الله: وقد ذكرنا الجواب عن حديث إمامة جبريل صلى الله عليه وسلم في اليومين في المغرب في وقت واحد. وقال أبو سعيد القطري: من أصحابنا تفوت العصر بمصير ظل شيء كليل، وتفوت العشاء بذهاب ثلث الليل أو نصفه، وتفوت الصبح بالإصفار، وهذا القول ضعيف. والصحيح المشروع ما قدمناه من الامتداد إلى دخول الصلاة الثانية
إلا في صلاة العشاء كما قدمنا مفصلة. لكن قوله ها هنا: فإذا كان من الغد فليصليها عند وقتها، يشعر بأن الواجب أن نصلي الصلاة مرتين، الصلاة في وقتها وأن نصليها في الغد في وقتها. هل هذا الفهم صحيح؟ موهم، اللفظ موهم، فلا بد من تأويله. ومن أسباب اختلاف العلماء رواية بعض الأحاديث بالمعنى، فكل فريق من الفقهاء يتعلق بلفظ صريح، والواجب لمعرفة الصحيح أن نحقق اللفظ الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. هذا اللفظ فإذا كان من الغد فليصليها عند وقتها تصرف فيه بعض الرواة فرواه على نحو أشعر بوجوب قضاء الصلاة مرتين، والأمر على التحقيق ليس كذلك. فلنسمع ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا كان من الغد فليصليها عند وقتها. إيش المراد فليصليها عند وقتها؟ الصلاة الفائتة أم الصلاة الآتية؟ الصواب الصلاة الآتية. الصلاة الفائتة وقتها عند ذكرها، لكن لأنك ضاعت عليك الصلاة فأنت الصلوات القادمة تستقبل الأوقات على ما هي عليه. فالنبي ذكر أمرين: ذكر وقت الصلاة الفائتة حين تذكرها، وأما الأوقات الآتية الصلوات الآتية فوقتها إيش؟ هو المعتاد، فلا شيء عليه. فقوله إذا كان من الغد فليصليها عند وقتها المراد الصلاة الآتية، وليس المراد الصلاة الفائتة، بحيث أننا نوجب على من فاتته الصلاة أن يصليها مرتين، مرة عند ذكرها ومرة عند وقتها في الصلاة اليوم الذي يليه. يعني تذكر مصل صلاة الظهر عند وقت المغرب فيصلي الظهر عند وقت المغرب، فلو أردنا أن نعمل ظاهر النص فقد يقول قائل: ويجب عليه أن يصلي صلاة الظهر في اليوم التالي في وقت الظهر، يصلي الظهر مرتين، مرة لصلاة الوقت ومرة أخرى للصلاة الفائتة. لكن قوله إذا كان من الغد فليصليها عند وقتها أي لأن الظهر قد فاتك أمس، فوقت الظهر في الغد هو لا يتغير عليه، لا تغير ولا تبدل في الصلوات. هذا هو التأويل الصحيح. بعض الرواة تصرف في المعنى، فعند أبي داود: فمن أدرك منكم صلاة الغد من غد صالحا فليقضي معها مثلها. هذا تصرف بالمعنى، فليقضي معها مثلها، فأشار لفظ أبي داود أصرح من لفظ مسلم في وجوب الصلاة مرتين، وهذا لا يحمل إلا على الرواية بالمعنى ولا التفات لمثل هذا التصرف من الرواة. وأن نتأكد إخواني، العلم نقطة كثرها الجاهلون، الأصل في الصحيح من الأقوال في الأمور النقلية الأصل في الصواب أن تكون عند المحدثين لا عند غيره. الأصل أن تكون عند المحدثين لا عند غيره. يأتيك أصل ثم الأصل يفرعون عليه أشياء كثيرة. فنسمع كلام الإمام النووي رحمه الله.
قال رحمه الله: وأما قوله صلى الله عليه وسلم فإذا كان من الغد فليصلها عند وقتها، فمعناه أنه إذا فاتته صلاة فقضاها لا يتغير وقتها ويتحول في المستقبل بل يبقى كما كان. فإذا كان الغد صلى صلاة الغد في وقتها المعتاد ولا يتحول، وليس معناه أنه يقضي الفائتة مرتين، مرة في الحال ومرة في الغد، وإنما معناه ما قدمناه. فهذا هو الصواب في معنى هذا الحديث، وقد اضطربت أقوال العلماء فيه، واختار المحققون ما ذكرته، والله أعلم.
أما المحققون الذين أشار إليهم فعلى رأسهم اثنان: الخطابي في معالم السنن عند شرح الحديث في رواية أبي داود، والثاني القاضي عياض في كتابه إكمال المعلم الجزء الثاني صفحة 316 و 317. فقد لخص الإمام النووي رحمه الله تعالى كعادته كلامه. قال الخطابي عند رواية: فمن أدرك منكم صلاة الغداة من غد فليقضي معها مثلها. قال الخطابي رحمه الله: لا أعلم أحدا قال هذا وجوبا، ويشبه أن يكون الأمر به استحبابا ليحرز فضيلة الوقت. وهذا بعيد، يعني الإمام الخطابي حمل الحديث على إيش؟ فليصليها في الغد على أنها مستحبة، ما يوجد قرينة. والذي أراه الله تعالى أعلم أن هذا تصرف من الرواة، وأن مسلما ضبط اللفظ، وأن المراد بلفظ مسلم ما ذكره الشارح رحمه الله. ثم قال الخطابي رحمه الله تعالى موبئا إلى تصرف الرواة، فقال رحمه الله: الطرق الصحيحة المشهورة ليس فيها هذه الزيادة. الطرق الصحيحة المشهورة لهذا الحديث ليس فيها زيادة فليقضي معها مثلها، وإنما فيها فليصلها عند وقتها. والهاء فليصلها محتملة أن ترجع إلى الفائتة وأن ترجع إلى الآتية، وبناء على استصحاب أصول الشرع وكليات الشرع، وأن الواجب في اليوم والليلة 5 صلوات لا غير من النصوص الأخرى، فلا يمكن أن يكون هنالك واجب 6 صلوات مثلا. ماذا علي؟ قال: 5 صلوات. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع. وما ورد في هذا الباب كثير، فتأويل الإمام النووي الصحيح، ومن عكر عليه إنما اعتمد على طرق تصرف فيها بعض الرواة، وإن وصلتنا بأسانيد صحيحة، إلا أن التدقيق الحديثي والنظر في أسلم الطرق وأصح الألفاظ لا يقضي إلا بما ذكره النووي رحمه الله، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله قوله ثم قال: ما ترون الناس صنعوا؟ قال ثم قال: أصبح الناس فقد فقدوا نبيهم. فقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدكم لم يكن يخلفكم. وقال الناس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيديكم، فإن يطيع أبا بكر وعمر يرشدوا.
الحديث إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول الناس وماذا يقول أبو بكر وعمر، وهذا من المعجزات القولية. وإذا لم يكن من المعجزات القولية فهو من معرفة النبي بأصحابه وسلامة صدورهم. الناس يقولون النبي سبقكم، أبو بكر وعمر يقولون النبي ما كان يخلفكم ويترككم وراءه، وإنما أنتم الذين سبقتموه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، يقول: فإن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. وحقها أن تكون فإن تطيعوا أبا بكر وعمر ترشدوا، الكلام للمخاطبين. فبعد أن كان الخطاب ماذا يقول الناس، ماذا يقول أبو بكر وعمر، النبي صلى الله عليه وسلم أصل أصلا عظيما وقعد قاعدة لا تتسع لها إلا عقول وقلوب أهل السنة دون غيرهم، فقال إن يطيعوا ليشمل المخاطبين ويشمل من يجيء بعدهم، فلم يقل إن تطيعوا بالخطاب، وإنما قال إن يطيعوا، فعدل عن الخطاب ليعمم القاعدة ليجعلها قاعدة مضطردة باقية في ملته وفي أمته إلى قيام الساعة. فما دامت هذه الأمة تطيع أبو بكر وعمر وتحب أبو بكر وعمر وتقتدي بأبي بكر وعمر فهذه الأمة تهتدي وهذه الأمة تكون راشدة، وما عدا ذلك فالحمق وقلة العقل وقلة التوفيق وقلة التدين هو سمة لمن يخالف أبا بكر وعمر. فما رأيكم في من يطعن في أبي بكر وعمر؟ ماذا يقال عنه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم عدل عن الخطاب إلى إن يطيعوا أبا بكر إلى التعميم، فما جعل الأمر محصورا في من شهد الحادثة، وهذا بلا شك من الإعجاز، وهذه سنة شرعية كونية لله. لذا انظروا في من يطعن في أبي بكر وعمر، كم معركة خاضوا وكم بلدة فتحوا وكم بطل ظهر منهم وكم عالم عندهم وكم راوي لهم. نتحدى الرافضة أن يكون لهم إسناد واحد صحيح، والحق أن الفرق بيننا وبين الرافضة معايير قبول الخبر، كل الخلاف بيننا وبين الرافضة ينبع من معايير قبول الخبر، صحابتهم غير صحابتنا ورواتهم غير رواتنا. فأن وإن زعمنا وإن زعموا أن نبيهم نبينا، إلا أن الأخبار التي تصلنا من طريق نبينا بمعايير نقدنا غير الأخبار التي تصلهم، فالقول أن نبيهم نبينا هو قول لفظي شكلي، لكن عند الفحص والصبر بالحق والحقيقة والأخبار التي تترتب على الإيمان بهذا النبي، فهذا يكون النبي غير النبي. يعني لو أن رجلا قال، حتى أوضح ما أريد، لو أن رجلا قال أنا أؤمن بأن محمد رسول الله، لكن لا أعرف، أنا لا أعرف محمدا من هذا، أنا لا أعرف، أنا لا أقر أن محمدا الذي هو رسول الله هو ذاك الشخص المدفون في المدينة، وهو الذي عاش بين مكة والمدينة، الذي هاجر من مكة إلى المدينة، فأنا أقول يوجد شخص اسمه محمد وهو رسول الله، قد يكون إسباني أو تايلندي أو أمريكي، أنا ما أدري، هل هذا مسلم؟ هذا كافر، هذا ما آمن بمحمد الذي نؤمن به، هذا آمن بشخص اسمه محمد، شخص ما اسمه محمد. فهل العبرة بمحمد باسمه أم بحقيقته؟ بمحمد بن عبد الله، أمه آمنة وجده عبد المطلب القرشي الهاشمي الذي عاش في بلدة كذا والذي قال كذا وكذا. فحال الشيعة معنا بالنسبة للأخبار التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم كحال ذاك الرجل الذي يقول أنا أؤمن بمحمد، لكن هذا محمد لا أعرفه من هو. فهم السنة عندهم في حقيقة الأمر معطلة، لأن الأخبار التي يؤمنون بها والطرق التي يصلون إليها لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست هي الطرق التي نصل إليها. لذا النبي صلى الله عليه وسلم قال يطيع أبو بكر وعمر يرسل. أبو بكر وعمر قلوبهم واسعة، وإذا أردنا أن نفصل أكثر، أبو بكر آمن بالنبي محمد، وعمر آمن بمحمد النبي. أبو بكر ممن يستسع قلبه لقبول الأخبار دون مناقشة، وعمر ممن يبحث الأخبار ويسأل عنها ويدقق في معانيها، ومسلكان كل منهما يتمم الآخر. فالعقل والشرع لا يتناقضان. فأبو بكر مدرسة وعمر مدرسة، وكل من هاتين المدرستين تكمل الآخر. هذا هو الدين، هذا هو الرشد. فإن سلكنا هذا المسلك فهمنا ديننا على حقيقته، ودونه نضل ونبتعد عن الحقيقة. نسمع كلام الشارح رحمه الله.
قال رحمه الله: معنى هذا الكلام أنه صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم الصبح بعد ارتفاع الشمس وقد سبقهم الناس، وانقطع النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء الطائفة اليسيرة عنهم، قال: ما تظنون الناس يقولون فينا؟ فسكت القوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أبو بكر وعمر فيقولان للناس: إن النبي صلى الله عليه وسلم وراءكم، ولا تطيب نفسه أن يخلفكم وراءه ويتقدم بين أيديكم، فينبغي لكم أن تنتظروه حتى يلحقكم. وقال باقي الناس: إنه سبقكم فالحقوه، فإن أطاعوا أبا بكر وعمر رشدوا، فإنهما على الصواب، والله أعلم.
معجزة قولية غيبية في تلك الحادثة للنبي صلى الله عليه وسلم، وعندي أنها معجزة تشريعية منهجية باقية في هذه الأمة، فلا يرسل إلا من سار على دربهما. افحص تجد، والله أعلم. نعم.